بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ذي الجلال والإكرام، فرض على عباده حج بيته الحرام، ورتب على ذلك جزيل الأجر ووافر الإنعام. فمن حج البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه نقيا من الذنوب والآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، خير من صلى وحج وصام صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالحج ركن عظيم من أركان الإسلام، وعبادة جليلة، وقربة من أعظم القرب التي يتقرب بها المؤمنون إلى الله عز وجل. وهذه العبادة الجليلة التي أنعم الله عز وجل بها عليكم معاشر حجاج بيت الله الحرام، هذه العبادة لها مقاصد نبيلة وأهداف جليلة، جدير بنا أن نتذاكرها، وهي كثيرة جدا، لكن نذكر أهمها وأعظمها. ومن أعظم هذه المقاصد التي ينبغي أن يتذكرها المسلم وهو يقدم إلى هذه الفريضة المباركة، يلبي نداء الله عز وجل، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الحسن: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. من أعظم هذه المقاصد وأجلها تحقيق التوحيد لله رب العالمين والبراءة من الشرك، هذا أجل مقصد وأعظم هدف. لماذا؟ لأن التوحيد هو الأساس، وهو الأصل الذي خلقنا الله عز وجل من أجله وأوجدنا لتحقيقه. ومن خلال مناسك الحج وشعائره العظيمة الجليلة تظهر جليا مكانة التوحيد، وأنه أساس يبنى عليه دين الله عز وجل، وتقام عليه كل طاعة تتقرب بها أيها المؤمن. ولهذا قال جابر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم في سياقه لحجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كلمات عظيمة، هي كلمات توحيد، كلمات إخلاص، كلمات براءة من الشرك. فإن المشركين كانوا يهلون بالشرك والتنديد ولا يهلون بالتوحيد. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك، قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلكم قد فيقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت. وفي قوله لا شريك لك لا شريك له في التلبية تتكرر مرتين. المرة الأولى عقب إجابته بقوله لبيك، ومرة أخرى عقب قوله إن الحمد والنعمة لك والملك. فالأول يتضمن أنه لا شريك له في إجابة هذه الدعوة، والثاني يتضمن أنه سبحانه وتعالى لا شريك له في الحمد والنعمة والملك. وهذا أيها الأحبة إخلاص لله عز وجل في نوعي التوحيد العلمي والعملي. العملي في قولك لبيك اللهم لبيك، والعلمي في قولك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإذا تقرر أن الحمد كله لله، والنعمة كلها لله، والملك كله لله، ليس له شريك في ذلك بوجه من الوجوه، فليفرد وحده بالتلبية والخضوع والمحبة والانقياد والطاعة والإذعان، فهذا يستلزم هذا. وكيف يجعل مع الله عز وجل شريكا في العبادة من لا يملك في هذا الكون من قطمير، وليس له مع الله عز وجل شركة في الملك، ولا يملك نفعا ولا دفعا، وليس بيده عطاء ولا منع، تعالى الله عز وجل عما يشركون. ثم إن الحاج حينما يتأمل في الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفات والوقوف بمزدلفة والقيام بأعمال الحج الأخرى، كلها تقوم على توحيد الله عز وجل. لذا فإنه يجب علينا معاشر حجاج بيت الله الحرام أن نقصد بهذه الأعمال كلها وجه الله عز وجل، فإن الله لا يقبل عمل عامل إلا إذا كان قائما على التوحيد، على الإخلاص لله عز وجل. والله تبارك وتعالى غني عنا، قال سبحانه وتعالى كما في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الله جل وعلا لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا، ومع ذلك يجود علينا سبحانه وتعالى بأنواع الجود ويدعونا إليه وإلى القرب منه سبحانه وتعالى. والحاج حينما يلبي ويكرمه الله عز وجل بهذه الكلمات المباركات، عليه أن يستحضر معناها وأن يعي دلالتها، فيكون مخلصا لله، لا يستعين إلا بالله، لا يستغيث إلا بالله، لا يتوكل إلا على الله، لا يذبح إلا لله، لا ينذر إلا لله، لا يصرف شيئا من العبادة إلا لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت، بحيث يكون متمسكا بالتوحيد محافظا عليه، أيضا مجانبا لنواقض التوحيد وما يضاده من الشرك، حذرا تمام الحذر من الوقوع في الشرك أو في أي شيء من أسبابه ووسائله وطرقه. هذا هو المقصد الأول العظيم الذي ينبغي أن نتأمله أيها الأحبة. المقصد الثاني من مقاصد الحج الفوز برضا الله عز وجل والنجاة من النار، الفوز بغفرانه ورحمته سبحانه، وهذا دل عليه أدلة كثيرة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، ويقول عليه الصلاة والسلام: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه لعمرو بن العاص: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. ويقول عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. إذن الفوز برضوان الله عز وجل هو أكبر المنن وأجلها. الله جل وعلا قال كما في سورة التوبة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. ثم قال عز وجل: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. ذكر الله عز وجل أولا أعمالهم من طاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقيامهم بالفرائض والنصح والتوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم أتبع ذلك بذكر ما أعده لهم ذكرا متدرجا، فبدأ بذكر أنه عز وجل أعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ثم أتبع ذلك بذكر المساكن الطيبة العظيمة والغرفات العلية التي أعدها لهم نزلا ومسكنا في تلك الجنات، ثم ذكر الكرامة الكبرى والمنة العظمى، ألا وهي الفوز بالرضوان. لذلك قال: ورضوان من الله أكبر، ثم ختم السياق بقوله: ذلك هو الفوز العظيم. والذي يتأمل قوله عز وجل ورضوان من الله أكبر، لم يذكر سبحانه وتعالى المفضل عليه بعد قوله أكبر، لم يقل ورضوان من الله أكبر من كذا، ليبين سبحانه وتعالى عظم رضوانه وجلالة شأنه، وأنه أكبر من كل نعيم هذا الرضوان، وأجل من كل عطية. فمن وصل إلى رضا الله عز وجل فقد وصل إلى منزلة عظيمة وكرامة جليلة وعطية وهبة من هبات الله سبحانه وتعالى. فينبغي لنا أيها الإخوة أن نستشعر هذا المقصد، وأن نجعله دائما نصب أعيننا. يتنقل الحاج من عمل إلى عمل، ومن منسك إلى منسك، بل المسلم عامة يتنقل من عبادة إلى عبادة، ويكون هدفه الوصول إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. والفوز بجنته. المقصد الثالث من مقاصد الحج الكثيرة تحقيق تقوى الله عز وجل. حينما نتأمل آيات الحج على قلتها نجد أن فيها تكرار الوصية بتقوى الله عز وجل، لأنه يحصل في الحج من أسباب التقوى ما لا يحصل في غيره، وذلك من الوعي الصحيح بحقيقة الحج ومغزاه. وقد تكررت الوصية بتقوى الله عز وجل في سياق آيات الحج من سورة البقرة. في الآية الأولى من هذه الآيات قال الله عز وجل: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وفي أثناء هذه الآيات قال سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وختم الله عز وجل آيات الحج بقوله: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وقال عز وجل في سورة الحج: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. والتقوى أعظم وصية وخير زاد ليوم المعاد، وهي وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين، وصية النبي صلى الله عليه وسلم للأمة. ولما خطب الناس عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع يوم النحر وصى الناس بتقوى الله عز وجل. ولم يزل السلف الصالح رحمهم الله ورضي عنهم يتواصون بها، لأنها خير زاد يبلغ إلى رضوان الله عز وجل. لما قال ذلك الرجل لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه: اتق الله. يقول لعمر: اتق الله. بماذا أجابه عمر رضي الله عنه؟ قال: لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إذا لم نقبلها. لا خير فيكم إذا لم تقولوها، أي لنا، وهو على الولاية أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. قال: ولا خير فينا إذا لم نقبلها. والنقول عن السلف كثيرة جدا، فما أجمل أيها الإخوة أن يعود الحاج من حجه متزودا بهذا الزاد العظيم. فإن وصية الله عز وجل بالتقوى المتكررة في آيات الحج، ودعوته سبحانه لأولي الألباب إلى تقوى، تدل على أن أهل العقول والألباب ينبغي عليهم أن يجعلوا تقوى الله عز وجل من أكبر مقاصدهم في الحج، من أول ما يتلبس الحاج بحجه إلى أن ينتهي من أعمال الحج. المقصد الرابع من مقاصد الحج إقامة ذكر الله عز وجل. الأعمال الصالحات كلها شرعت لذكر الله عز وجل، وما تقرب متقرب إلى الله عز وجل بمثل الذكر. فالصلاة شرعت لإقامة ذكر الله، وأقم الصلاة لذكري. الحج والصيام وكل طاعة إنما شرعت لإقامة ذكر الله عز وجل. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. فالله عز وجل حينما يذكر مقاصد الحج يبين أنه إنما شرع لإقامة ذكر الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عائشة رضي الله عنها: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأعمال الثلاثة الطواف والسعي والرمي ليس المقصود الحصر، إنما للتمثيل بهذه العبادات وهذه الأعمال. وإلا الأعمال كلها في الحج إنما شرعت لإقامة ذكر الله عز وجل. فذكر الله تبارك وتعالى طاعة عظيمة وعبادة جليلة، وأعظم الناس أجرا في حجهم أكثرهم ذكرا لله تبارك وتعالى كما صحت بذلك الأحاديث. فإذن ينبغي لنا أن نحفظ أوقاتنا في هذه الفريضة العظيمة ونحن نقبل عليها، وأن نحرص فيها على الإكثار من ذكر الله عز وجل، من تلاوة القرآن والإكثار من التلبية والتسبيح والتحميد وقراءة كتب أهل العلم التي تمتلئ بالآيات والأحاديث وبيان الأحكام. أيضا من مقاصد الحج المقصد الخامس تقوية الإيمان. الإيمان كما هو مذهب أهل السنة والجماعة يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وأنت يا عبد الله بحاجة إلى تجديد هذا الإيمان في قلبك. فإذا أقبل المسلم على طاعة الله عز وجل وعلى ذكره سبحانه وتعالى فإن إيمانه يزيد، وإذا غفل عن طاعة الله عز وجل ولها وغش الذنوب والمعاصي فإن إيمانه ينقص. والحج مجال عظيم لإصلاح النفوس وتهذيبها وزيادة الإيمان، ففيه الدروس العظيمة والعبر الكثيرة والتي مر عدد منها فيما مضى في بعض الدروس. ومجالات تقوية الإيمان أيها الإخوة وأسباب زيادته في الحج كثيرة، فهو يهدم ما كان قبله، والمبرور منه ليس له جزاء إلا الجنة، ومن أداه بلا رفث ولا فسوق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إذن هو ينفي الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديث، خبث الحديد ينفي الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. كل هذا يدل على أن أسباب زيادة الإيمان في الحج كثيرة. وكم كان الحج نقطة تحول لكثير من الناس من حياة سيئة إلى حياة حسنة، ومن حياة وحال حسن إلى حال أحسن. وكم من حاج تحرى مواطن الإجابة في الحج ومد يديه إلى ربه خاشعا متذللا طامعا في فضله سائلا أن يجدد الله عز وجل الإيمان في قلبه، وأن يصرف عنه الفتن ما ظهر منها وما بطن، فيعطيه الله عز وجل سؤله الذي لا يخيب من دعاه ولا يرد من ناجاه. هو القائل سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وحينما يتأمل الحاج في نفسه وفي حاله، وحينما نتأمل جميعا حال الحجاج، تركوا بلادهم، تركوا أهليهم ومصالحهم، تكبدوا المشاق، مشاق السفر والعناء، ثم إذا وصل الحاج إلى الميقات تجرد من لباسه المعتاد وتواضع لربه ولبس هذا اللباس المتواضع إزارا ورداء وحسر عن رأسه ومشى متذللا خاضعا إلى بيت الله العتيق شعاره التوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يرددها ويكررها حتى يصل إلى بيت الله، يرددها في تنقلاته بين المشاعر. فكم في هذا من نقلة في حياة الإنسان، وكم له من الأثر العظيم على سلوكه وأخلاقه، ولا سيما إذا استشعر هذه المعاني وحضرت في قلبه هذه الدلالات. ولا شك أن هذا باب عظيم لتقوية الإيمان، فحري بنا أن نكون كذلك. يتواضع العبد لربه عز وجل، يكون في حجه مخبتا لربه، متواضعا لجنابه، منكسرا بين يديه، يرجو رحمته ومغفرته، يخاف عذابه ومقته، تائبا من كل ذنب اكتسبته يداه، ومن كل خطيئة مشت إليها قدماه، مكثرا من الذكر والدعاء والاستغفار والتضرع، لينقلب من حجه خير منقلب، وليعود إلى أهله وبلده على خير حال، فيبدأ صفحة جديدة في حياته عامرة بالطاعة، عامرة بالصلاح، عامرة بالاستقامة، بقلب مطمئن، بنفس منيبة، بفؤاد مخبت، سائلا ربه الثبات على الإيمان والسلامة من الفتن. أيضا من المقاصد، المقصد السادس من مقاصد الحج، تعميق الاستجابة لله عز وجل، تعميق الاستجابة لله عز وجل، والامتثال لأمره، والطواعية له، والانقياد لشرعه. وهذا مقصد عظيم ينبغي أن نتنبه له، ويبرز هذا المقصد في مجالات عديدة في الحج، من أعظمها وأولها التلبية التي يكررها الحاج ربما مئات المرات بحسب نشاطه، كلمات فيها تعميق الاستجابة لله عز وجل ولنداء الله ولامتثال أمر الله عز وجل حينما دعاك إلى الحج. وهي كلمة استجابة، أي أنا مستجيب لك يا ربي، ممتثل لأمرك، منقاد لشرعك، دعوتني لحج بيتك فقلت لبيك اللهم لبيك. فتأتي هذه الإجابة من أهل الإيمان لنداء الرحمن بأن قالوا لبيك اللهم لبيك. أيضا حينما يرفع العبد صوته بالتلبية، حينما يرفع الحاج صوته بالتلبية كما جاء في الحديث، لأنه يشرع للملبي أن يرفع صوته، ولذا فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جابر رضي الله عنه يصف حالهم أنهم ما جاوزوا بيرحاء إلا وقد بحت أصواتهم، وهي على مسافة تقريبا 80 كيلا أو 90 كيلا من المدينة، لأنهم كانوا يرفعون أصواتهم لا ينشغلون إلا بالتلبية يكررونها فتبح أصواتهم. اليوم منا من إذا لبى أو شرع في الحج لبى مرة واحدة ثم انشغل بالكلام، وربما انشغل باللهو وربما انشغل بلا ما فائدة فيه، فهذا هو حال نبينا صلى الله عليه وسلم، يرفع صوته يكرر التلبية. هذا حال أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، بل جاء في الحديث أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعائر الحج. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الحج، أي ما الحج يا رسول الله؟ قال: العج والثج. والعج رفع الصوت بالتلبية، والثج هو ذبح الهدايا. ورفع الصوت بالتلبية له معنى عظيم وأثر جليل في الاستجابة لأمر الله عز وجل وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. ولنتأمل هذا أيها الإخوة في حديث سهل رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. حديث صحيح. فعندما تلبي أيها الحاج وترفع صوتك بالتلبية فإنما عن يمينك وعن شمالك يلبي، ونحن لا نسمع صوت هذه التلبية ولا ندرك هذا، لكننا والله على ذلك فإننا على ذلك أو على يقين من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام: الذي لا ينطق عن الهوى. ومن شواهد هذا في القرآن قوله عز وجل: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. أيضا من مقاصد الحج، المقصد السابع، شهود منافع الحج العظيمة وشهود عبره المؤثرة ودروسه المتنوعة. الله عز وجل كما سمعنا في الآية قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ومنافع الحج لا يمكن حصرها، وقد تقدمت في درس مضى، والمنافع دينية ودنيوية. ولهذا فإن من الحري بكل من وفقه الله لهذه العبادة وهذه الطاعة ويسرها له أن يحرص غاية الحرص على تحصيل منافع الحج والإفادة من دروسه وعبره وعظاته، إضافة إلى ما يحصله في حجه من الأجور العظيمة. المقصد الثامن من مقاصد الحج التذكير بحال الأنبياء. من مقاصد الحج العظيمة أيها الإخوة التذكير بحال أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. وسير الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام من مقاصد الحج تذكر هذه السير. الحج مليء بالمواقف والمشاعر والشعائر العظيمة التي تذكر المؤمنين بأنبياء الله عز وجل. فهذه الأرض المباركة، أرض مكة التي أكرم الله عز وجل الحاج بالتنقل فيها من مشعر إلى مشعر ومن منسك إلى منسك، هذه الشعائر والمناسك خطاها قبلنا رسل الله وأنبياءه عليهم الصلاة والسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلى في مسجد الخيف 70 نبيا. صلى في مسجد الخيف سبعون نبيا. فقبلك في هذه الطاعة جاء إلى هذه الأراضي المباركة صفوة عباد الله، فاستشعر هذا وعمق هذا في قلبك. حينما تعمق هذا في القلب يقوى ارتباطك بأنبياء الله ورسل الله عليهم الصلاة والسلام، فتسير على طريقهم وعلى منهاجهم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وهذا التذكر العظيم يأتينا في كل عمل من أعمال الحج. إذا جاء الحاج إلى بيت الله العتيق إلى الكعبة تذكر أن الذي قام على بناء البيت هما خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. وإذا انتهيت من الطواف اتخذت من مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إذا شربت من زمزم وسعيت بين الصفا والمروة تذكرت قصة هاجر، تلك المرأة الصادقة المؤمنة المتوكلة على الله عز وجل، لما جاء بها إبراهيم عليه السلام إلى هذه الأرض وأراد أن يرحل وأن يتركها بواد غير ذي زرع، هي ووليدها وحدهم، قالت، وهذا يدل على إيمانها وتوكلها على الله عز وجل، قالت: من أمرك أن تضعني بأرض ليس فيها ضرع ولا زرع ولا أنيس ولا زاد ولا ماء؟ قال: ربي أمرني. قالت: فإنه لن يضيعنا. الله أكبر. فإنه لن يضيعنا. ألا تستشعر أيها المسلم هذه المعاني العظيمة، وأنه حينما يأمرك الله عز وجل وينهاك فإنه لن يضيعك. فبقيت وحدها في ذلك المكان المتوكلة على الله عز وجل. ثم لما اشتد بها العطش وخافت على وليدها من الهلاك صعدت على الصفا تبحث عن الماء، وتنطلق إلى المروة تبحث عن الماء، وترجع إلى الصفا، وإذا نزلت بطن الوادي أسرعت وشدت، ثم أذن الله عز وجل بأن ينبع ماء زمزم، وبقي من ذلك الزمان ماء مباركا. وقد ورد في فضله حديث أبي ذر الطويل في صحيح مسلم، وفيه: إنها مباركة، إنها طعام طعم، إنها طعام طعم. وجاء في حديث آخر: وشفاء سقم. وورد أيضا في فضله حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: ماء زمزم لما شرب منه، وصب منه عليه الصلاة والسلام على رأسه، وحمل منه عليه الصلاة والسلام معه، فهو ماء مبارك. ليس على وجه الأرض ماء أطيب ولا أنفع ولا أبرك منه. ثم أصبح السعي بين الصفا والمروة شعيرة من شعائر الله عز وجل، وطاعة من الطاعات العظام على إثر قيام هذه المرأة الصالحة المؤمنة. حتى أنبياء الله عز وجل كانوا يسعون في ذلك المكان على إثر تكرر وسير هاجر فيه إلى أن يسر الله لها الماء. وإذا ذهبت إلى عرفات ففي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال للصحابة رضي الله عنهم: كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم عليه السلام. ويقول صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. إذا رميت الجمار تذكرت ما ورد في أصل الرمي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا قال: لما أتى إبراهيم خليل الله المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، فبقي ذلك شعيرة عظيمة يقوم بها المؤمنون في حجهم لبيت الله عز وجل. وفي ذبح الهدايا ما يذكر أيضا بقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع ابنه، وما رأى في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل، ولما عرض عليه الأمر واستشاره قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين جاء بابنه ومعه السكين ووضعها على رقبته استسلاما منه ومن ابنه لأمر الله عز وجل، ففداه الله عز وجل بذبح عظيم. فكل هذه الأعمال تذكر بالأنبياء وتعمق في قلب الحاج السير على طريق هؤلاء صفوة خلق الله عز وجل. وعليك أن تحمد الله عز وجل أن جعلك من ورثة النبيين سائرا على نهجهم سالكا سبيلهم عليهم الصلاة والسلام. المقصد التاسع من مقاصد الحج تعميق الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة حج حجة واحدة هي حجة الوداع، وبين عليه الصلاة والسلام جميع أعمال الحج، وبين بيانا عمليا أعماله وأقواله، وقال: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وفي بعض لعلي لا أراكم، وفي لفظ لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. فمات صلى الله عليه وسلم بعد حجته هذه بأشهر قليلة. فإذا من مقاصد الحج أن تعمق في قلبك الحرص الشديد على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم من بداية حجك إلى نهايته. وما أجمل ما نسمع في كل سنة ولله الحمد من الحجاج سؤالا يتكرر، وهذا يدل على رغبة إخواننا المسلمين حجاج بيت الله الحرام على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نجد أن السؤال المتكرر هو: ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ وبعض الإخوة يأتي ويقول: أريد أن أحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرشدوني ماذا أعمل؟ هذا يدل على أمر عظيم. فعلينا أن نعمق محبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه في قلوبنا وفي نفوسنا أيها الإخوة. ولننظر إلى كلمة عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر، قال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن هو هنا استجاب لماذا؟ لاتباع ولفعله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: طفت مع عمر. وتأملوا إخوة هذا المشهد العظيم، قال طفت مع عمر رضي الله عنه فاستلم الركن قال يعلى فكنت مما يلي البيت. المقصود بالركن هنا الحجر الأسود. فلما بلغت الركن الغربي الذي يلي الأسود جررت بيده ليستلم الركن الذي بعد الحجر وليس الذي قبل الحجر. قال فلما بلغت الركن الغربي الذي يلي الأسود جررت بيده ليستلم فقال عمر ما شأنك يعني لماذا؟ فقلت ألا تستلم؟ قال ألم تطف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت بلى. قال أفرأيته يستلم هذين الركنين الغربيين؟ قال فقلت لا. قال أفليس لك فيه أسوة حسنة؟ قال قلت بلى. قال فانفذ عنك يعني لا نفعل شيئا إلا ما كان موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يستلم إلا الركنين اليمانيين. الركن اليماني استلمه بيد استلمه عليه الصلاة والسلام بيده ولم يقبله، واستلم الركن الذي بعده هو الحجر الأسود وقبله. ولذلك يشرع للحاج إذا وصل إلى الركن اليماني أن يستلمه، لكن إذا كان بعيدا عنه فإنه لا يستلمه بل ولا يشير إليه. أما الحجر الأسود فإنه يستلمه ويقبله إذا استطاع ذلك، لكن إذا لم يستطع فإنه يشير إليه مكبرا، ولا بد من ذلك لأنه بداية الطواف ونهاية الطواف أو بداية كل شوط من أشواط الطواف. ولو مس الحجر الأسود بشيء معه ثم قبل ما مس به فإن هذا مشروع، كما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أخذا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من المقاصد العظيمة تعميق الاتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام. أيضا من المقاصد وهو المقصد العاشر من مقاصد الحج العظيمة مخالفة المشركين في أعمالهم وضلالاتهم وجاهلياتهم وأباطيلهم الكثيرة. ولهذا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام راعى هذا المقصد فخالف المشركين في أعمال الحج. أول عمل كانوا حينما يلبون، وهذا سبق معنا أنهم يلبون بالشرك والتنديد، فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فلبى بالتوحيد. أيضا كانوا خالفهم في الوقوف في عرفة والوقوف في مزدلفة، فهم كلهم وقفوا، المشركون وقفوا في عرفة ووقفوا في مزدلفة، لكنهم على ضلالة في ذلك وعلى جهالة، فكانوا يفيضون من عرفات قبل غروب الشمس، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وجعل دفعه من عرفات بعد الغروب. وكانوا أيضا يدفعون من مزدلفة بعد طلوع الشمس، فخالفهم صلى الله عليه وسلم ودفع منها حينما أسفر، يعني بعد الفجر جلس يذكر الله حتى أسفر، والإسفار هو البياض، بياض الصبح قبل شروق الشمس. كل ذلك من لتحقيق مخالفة المشركين. أيضا كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج، بل يعتبرون أداء العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فخالفهم صلى الله عليه وسلم واعتمر جميع عمره الأربع في أشهر الحج، فقد كانت في ذي القعدة. وهكذا أعمال الحج والطاعات التي يقوم بها المسلم ينبغي أن تكون سالمة من ضلالات أهل الجاهلية وسفه أهل الباطل. ولذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في خطبته في الحج ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم بن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. وهذا بيان للحال البئيسة والفساد العريض الذي كان عليه الناس قبل الإسلام في عباداتهم وفي تعاملاتهم وفي أمنهم، أموال تنتهب ودماء تراق وأعراض تنتهك، حتى بلغ فيهم الجهل مبلغه والضلال غايته، فنالوا بذلك مقت الله عز وجل. فمن مقاصد الحج أن نحقق المخالفة لأعداء الإسلام، وتكون هذه أي تحقيق المخالفة معنا على الدوام، فيحرص المسلم على ألا يشابه أعداء الله تبارك وتعالى. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا فباعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. الحديث أيضا من مقاصد الحج. المقصد الحادي عشر: تذكر الآخرة. من مقاصد الحج العظيمة أن تتذكر أيها الحاج الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، وتأمل ولنتأمل أول ما يبدأ المسلم من أعماله في الحج حينما يتجرد من زينته ولباسه والهيئة التي اعتاد عليها، وكل حاج قد اعتاد في بلده على نوع من اللباس، فتجد الجميع إذا وصلوا إلى الميقات تجردوا من المخيط واغتسلوا وتطيبوا، ثم يلبس الجميع إزارا ورداء أبيضين نظيفين، إزارا يلف به جزء بدنه الأسفل، ورداء يضعه على عاتقيه بهذه الهيئة والصفة المتواضعة التي يتساوى فيها الجميع، يتجهون إلى بيت الله عز وجل يستوون. وهذه الهيئة تذكر باستواء الناس حينما يغادرون من هذه الحياة. كلنا سيموت وكلنا سيرحل من هذه الحياة، لكن بماذا نرحل؟ ما تخرج من هذه الدنيا إلا بقطعة قماش يلف بها بدنك، ويصلى عليك بعد أن تغسل ثم تكفن، ثم يصلى عليك ثم تدرج في قبرك. فيتذكر الحاج بحجه وهو يحرم، يتذكر هذه المشاهد العظيمة، ويتذكر أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا بهما. قال: قلنا وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء، ليس معك لا وظيفة ولا زراعة ولا تجارة ولا أموال ولا رئاسة ولا غير ذلك. فلباس الإحرام يذكر بلباس الكفن، والوقوف على صعيد عرفات يذكر بالوقوف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. اجتماع الخلائق من أنحاء الدنيا على صعيد واحد في لحظة واحدة، من الذي جمعهم هذا الجمع؟ إنه رب العالمين الذي يجمع الأولين والآخرين على صعيد أرض المحشر يوم القيامة. أيضا من المقاصد الجليلة تحقيق الأخوة الدينية. من مقاصد الحج أن نحقق الأخوة في الدين، وهذه تتجلى في الحج وتبرز فيه بأبهى صورها، وأجمل حللها، فالحجاج جميعا يطوفون ببيت الله، يجتمعون في مكان واحد على صعيد عرفة، يجتمعون في مزدلفة، لباسهم واحد، مقصودهم واحد، معبودهم واحد، أعمالهم واحدة، قبلتهم واحدة، متبوعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد، يشتركون في الآمال والآلام، آمالهم واحدة، آلامهم واحدة، همومهم مشتركة، اجتمعوا في أعظم تجمع تظهر فيه الرابطة الإيمانية والأخوة الدينية، هذا أحمر وهذا أسود، وهذا عربي وهذا أعجمي، الكل يجمعهم دين الله عز وجل، لا فرق بين الجميع إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أيضا من الدروس والمقاصد تربية على الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة، والتحلي بجميل الخصال وكامل الآداب، والتي يجنيها الحاج في حجه من التحلي بالصبر والرفق بإخوانه المسلمين والحلم والأناه. فهذه مقاصد جليلة ينبغي أن نستشعرها أيها الإخوة، ونحن نتلبس بهذه العبادة العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا لتحقيق تقواه جل وعلا، وأن نخشاه كأننا نراه، وأن يوفقنا لتوحيده، وأن يوفقنا والمسلمين أجمعين للعودة الصادقة إليه. اللهم يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، ردنا والمسلمين إليك ردا جميلا، وفق الحجاج حجاج بيت الله الحرام لما تحب وترضى، وفقهم لاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظهم بحفظك، واكلأهم برعايتك، ووفق القائمين على أمنهم وراحتهم، واجزهم خير الجزاء يا رب العالمين. والله تعالى أعلم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.